من ثمرات الجامعة. قطف إذاعي لبعض من ثمرات الجامعة المغربية من خلال الأطروحات المتألقة في مختلف الميادين وتخصصات.
السادة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج من ثمرات الجامعة، البرنامج الذي تشرف عليه مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين. يهدف هذا البرنامج إلى تسليط الضوء عن ثمرات المجهود العلمي الذي يبذله العديد من الدكاترة والباحثين بالجامعة المغربية في محاولة لتقاسم تلك الثمرات مع الجمهور عموماً ومع المهنيين والمختصين في البحث العلمي على وجه التحديد. ضيف هذه الحلقة هو الدكتور محمد الطويل، خريج جامعة محمد الخامس. الأطروحة كانت بعنوان من ممارسة السلطة إلى رعاية المصالح، دراسة في المقترب العربي الإسلامي لعلم السياسة. الأطروحة كانت سنة 2015 تحت إشراف الدكتور سعيد خالد الحسن، طبعا بكلية العلوم القانونية والاقتصادية بسلا، والأطروحة نالت ميزة مشرف جدا. دكتور محمد الطويل، شكرا لتلبية الدعوة، مرحبا بك في هذه الحلقة.
بارك الله فيكم، شكرا لكم كريم الدعوة، دعوة الكرام لا ترد خصوصا في هذا الموضوع، وأشكركم مرة ثانية حول هذه المبادرة الإعلامية النوعية التي من المفترض أن تقرب جزء من المجهود العلمي والبحثي للجامعة المغربية لعموم المستمعين، عموم المواطنين، وفي ذلك فائدة بحيث أن الجامعة تقوم بالأدوار ديالها وتطلع بالمهام ديالها باعتبارها مفروض أنها تكون قائدة على يعني في الريادة ديال التنمية ديال البلد. شاكر للمؤسسة، مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين، هذا البرنامج. شكر لكم أستاذ الغروس العناية، وأنا أعلم بأن في نفسك هوى الباحث والاعتناء به، بالإضافة إلى المسيرة المهنية والإعلامية الرائدة، وتنقدر بأنها إن شاء الله مسيرة واعدة وسيكون لها إن شاء الله واحد الصوت مسموع في الساحة الإعلامية.
كل شكر لك أستاذ محمد الطويل. لنبدأ سؤال البدايات، عادة يقولون أن السياق تحكم النصوص، في أي سياق جاء الفكرة ديال أطروحة في علم السياسة بهذا العنوان المرتبط بممارسة السلطة ورعاية المصالح المقترب العربي الإسلامي؟
أنا أستأذنك أستاذ الغروس قبل أن أتكلم عن الأطروحة وصاحبها، أنا أتكلم عن الأستاذ المشرف، وهو بمعنى ديال الفقه هو شيخي وأستاذي الدكتور سعيد خالد الحسن، الذي أكرمني بإشرافه في هذا الموضوع ووجهني إليه الوجهة الصحيحة لاجتراح القضايا الأساسية، اجتراح القضايا الأساسية التي تهم مختلف مستويات انتماءاتنا المجتمعية والوطنية والتاريخية العربية الإسلامية. بالفعل قضيت معه سنوات عديدات تفتق ذهني ووعيي على مدارس وعلى نظريات تحاول أن تؤسس لمقتربات معرفية وعلمية وبحثية وفق مسارات غير متناقضة مع طبيعة تشكيلنا احنا الاجتماعي والتاريخي، وتعتقد بأن هذه المدرسة هذه نذكر فيها أسماء عديدون من الأعلام، تكلموا على علي عزت بيكوفيتش، نتكلموا على الدكتور عبد الوهاب السيري، نتكلموا على الدكتور طه عبد الرحمن، نتكلموا على الدكتور طلال الأسد، نتكلموا على الدكتور نصر عارف، نتكلموا على الدكتورة منى أبو الفضل، نتكلموا على الدكتورة هبة عزت رؤوف، مجموعة من الأعلام يحاولون أن يؤسسوا لاختيارات فكرية ومعرفية وبحثية غير متناقضة تماما مع أصولنا الحضارية الهوياتية، أن تحاول أن تعيد المقومات ديال التشكل ديالنا الاجتماعي، ولكن تستعيدها استعادة معرفية، استعادة منهجية تكون عندها أثر في حركة الواقع.
هو أيضا فلسطيني من دولة فلسطين.
هو فلسطيني مغربي. هو فلسطيني مغربي، عنده جنسيتين طبعا، ابن عائلة مناضلة، يكفي أنه ابن خالد الحسن، مهووس بالقضية الفلسطينية، مهووس بقضايا الأمة، ويسكن هذا الانهجاس، يشكل هذه الهواجس، يشكلها يسكنها ضمن اختيارات فكرية واضحة له، كتبت في هذا الموضوع. نعم. فهي مناسبة.
نعم.
هي مناسبة أجدد له الشكر فيها، شكر التلميذ للأستاذ.
نعم. طيب لنعود إلى سؤال السياق. يعني
طبعا السياق التعاطي مع هذه الموضوعات مرتبط بمسار متواضع للباحث محمد الطويل، مسار وقف فيه على واحد مجموعة ديال المفارقات تعرفها العلم عموما، وتعرفها علم السياسة، حيث أن علم السياسة تبنى على فرضيات، على مفاهيم، على مقولات هي ابنة شروطها التاريخية وسياقاتها الحضارية.
بمعنى
طبعا علم السياسة كيف ما نشأ في حقه، كيف ما تبلور في أواسط القرن 16، حينما استوى علما حمله أصحابه خلفياتهم الفلسفية وتحيزاتهم المعرفية ومنظومتهم القيمية لتعبر عن رؤيتهم للوجود والحياة والإحياء، وهذا أمر طبيعي وعادي ومطلوب. ولكن في كثير من الأحيان حينما يتم الاستدعاء ديال الأطر المفاهيمية والأطر المنهجية والأطر المعرفية لكي تحاول أن تفهم بها سياقات أخرى وأنواع أخرى من الوجود السياسي، إلى جزء للتعبير لأصناف أخرى من الوجود السياسي، تكون واحد نوع ديال عدم المقايسة، بحيث أن تلك المفاهيم لا تعبر على تجربة حضارية وتاريخية واجتماعية وسياسية.
نعم.
أخرى.
كيف تتم عمليات كيف نعالج هذا الإشكال؟
من هذا الباب كانت الفكرة ديال أن احنا نتصدوا لهذا الموضوع هذا بكل التواضع المفترض في الباحث العلمي، لأن هذه علوم دونها الأعمار ودونها الأجيال، فكيف يمكن؟ ولكن تدخل مسافة الميل تبدأ بخطوة واحدة، فقلت لابد أن نتصدى لهذا الموضوع أولا من حيث محاولة استيعاب تطور نقوله تاريخي لعلم السياسة، واحد هذا أمر أول، ثم الوقوف عند بعض الإشكالات، بعض المثالب، بعض أوجه القصور، بعض الخلفيات اللي هي حكمة، ثم تجاوزها، نظريه الاستيعاب والتجاوز، تجاوزها إلى بناء وحاولت بناء أطروحة أخرى بمقومات معرفية وعلمية ومنهجية تتخرج بنطاق الحديث على تعريب العلوم وأسلمتها، ولا تعريب علم السياسة وأسلمته، من نطاق الشعار إلى نطاق المشروع الذي يمتلك حدا مقبولا ومعقولا من القواعد المنهجية التي تسعف الباحث في فهم. نعم. بعض السياقات بعينها.
اسمح لي تحدث عن علم السياسة على رموزه ومفاهيمه والتحيزات عند المفكرين والمنظرين. هنا كي تطرح واحد السؤال كبير عادة في البحث العلمي، وسؤال الموضوعية فيه تضاربات كثيرة، من يعتبرها مطلب ينبغي الوصول إليه لكن ما يمكنش دائما يكون في 100%. تحدث الدكتور إبراهيم أبراش في الكتاب ديال المنهج العلمي وتطبيقاته في العلوم على أنه عندما تطلب منه أن يكون موضوعيا وكأنك تطلب منه أن يبتر يده، يعني بهذه القصوى عبر. يطرح السؤال، هل يمكن أن نتحدث عن موضوعية في البحث العلمي أم أننا لا محال ساقطون في تحيزات مفاهيمية مرتبطة بشخوص وإيديولوجياتهم ومسارهم؟
أنا في حق أنوه لأنك وضعت الأصبع على الجرح. هو في حقيقة الأمر كل ما في عالم الإنسان هو متحيز، حتى أن الدكتور عبد المنصري في الموسوعة المهمة جدا حول فقه حول موضوع التحيز في العلوم الاجتماعية والسياسية، عنده مقدمة معتبرة كمقدمة ابن خلدون في الموضوع، مقدمة سماها فقه التحيز، يتكلم على أن التحيز ظاهرة إنسانية حتمية، بمعنى أنه ما من سلوك بشري سواء كان عاديا أو كان عالما هو سلوك متحيز لمنظومة معرفية أو لنموذج معرفي أو لرؤية للعالم. والموضوعية هي أحد تجليات التعبيرات المتحيزة للعقل الغربي في تعاطيه مع الموضوعات العلمية. الموضوعية غير موضوعية أصلا، الموضوعية هي تعبير عن رؤية فلسفية للوجود. في حقيقة في البحث كان واحد الجزء كبير ترصد هذا الموضوع، إشكالية الموضوعية والتحيز، كتابة كثيرة في الموضوع، لا في الغرب ولا في المجال العربي الإسلامي. يكفي أنني نذكر مثلا كتاب مهم جدا في بابه توماس كوهن عنده كتاب بنية التوراة العلمية، على أين هو كتاب مترجم، هو اختيار فكري وفلسفي في تطور تاريخ العلوم تربطه بتاريخ القطائع بناء على مفهوم النموذج المعرفي، بمعنى أن كل فترة علمية تحكمها واحد النموذج المعرفي، هي خلفية فلسفية ومفاهيمية تتأثر الرؤية والتقاليد الممارسة العلمية للجماعة علمية معينة. فالموضوعية في هذا الباب بالتأكيد صعبة التحقيق وصعبة المنال إلا ما كانتش في حقيقة الأمر مستحيلة. هذا الخلفية الفلسفية كامنة في الموضوعية. الموضوعية هي الإيمان بأن الحقائق كامنة في الموضوعات، وبالتالي من خلال هذا الاختيار هذا تعلمت الممارسة العلمية، وهي أحد الأساطير المقاربة الوضعية، وفي دونها كلام كثير. أنا لا أريد أن أثقل على أنظر على أسماع المستمعين في حقيقة في هذا الاتجاه، ولكن هذا موضوع إشكالي. الاختيار البحثي للباحث هو أنه مقابل استحالة الموضوعية لا بد لكل باحث أن ينطلق من تحيزاته الاجتماعية والتاريخية والمعرفية، وأن يتصدى الإشكالات البحثية بناء على هذه التحيزات، ولا بأس أن يعلن تحيزاته في البداية. وهذا نقاش علمي
طبعاً.
أنا في اللجنة ديال المناقشة بالطبع ترى لي مشكل مع الأساتذة، ولكن مقتنع بهذا التوجه، وتنعتقد بأن هذا مسار الآن بدأ يتكرس، خصوصا مع دراسة الأنثروبولوجيا الآن اللي بدأت تتأكد بأن لكل مجتمع منطقه، وهذا المنطق ينعكس على سلوك الباحثين. كل مجتمع عقلانيته
نعم
ولا يجب أن نصدر عقلانية.
هذا طرح في الحقيقة فيه نوع من الجدة ومن الجرأة أيضا، لأنه صمت يعني الأذان ديالنا في الخطوات البحثية عادة يعني نقطة التخلص من الأفكار المسبقة ومن كل هذه التمثلات الذهنية أو المعرفية اللي ممكن تكون حملها حول موضوع معين قبل أن تدرسها.
إذا سمحت لي أوصل الغروس باش نوضح أكثر، العقل الباحث حينما يتصدى لقضايا البحث لا يتصدى بناء على وعقله عبارة عن صفحة بيضاء تنعكس فيها قضايا البحث انعكاسا يعني شرطيا بالمنطق البافلوفي. لا، هو حينما يتصدى بكل الخلفيات الفكرية والمعرفية التي تشربها، والقيمية القيمية والغائية والمرجعية اللي مرتبطة بالتوحيد، لأن كل هذه الأسئلة نقدر نقوله بلغة الأستاذ أبو القاسم حاج حمد، هو تعبير على واحد الإجابة على معادلة سؤال الغيب والإنسان والطبيعة في العلاقة. وكل توجه علمي إلا وعنده تصور ابتدائي تسميه زكي نجيب محمود ما قبل المنهج وما قبل المعرفة. بمعنى أنه قبل أن يخوض في دراسته البحثية والعلمية يكون هو مجهزا بهذه الخلفيات الفكرية التي تتحكم في مساره البحثي بالطبع.
لنتقدم نحو ثمرتك الجامعية أكثر، ولنطرح سؤال الفرضيات. أشرت إلى الإشكالية في السياق قبل
طبعاً
قليل. الفرضيات اللي طرحتها وخضعتها من بعد إلى الاختبار،
أنا كان عندي اختيار واحد في هذا الموضوع ديال الفرضيات. تعرفوا بأن الاختيارات البحثية في الموضوع ديال الفرضيات متعددة، كاين اللي تقترح فرضيتين
واحدة أو
فرضية، وأنا نقترحت فرضية واحدة واشتغلت على إما تفنيدها بمعنى كارل بوبر أو إثباتها. الفرضية البسيطة والجوهرية تنعتقد الأطروحة مبنية على إشكالية أساسية، هو هل النظام المعرفي والمرجعي العربي الإسلامي ينعكس على النظام العلمي، وبما فيه النظام العلمي في مجال علم السياسة. وتفرعت على هذه الإشكالية الجوهرية مجموعة من الأسئلة، نقدر نقول الأسئلة الفرعية يعني هل العلوم هي متحيزة أو غير متحيزة، ما نصبها من الموضوعية من عدمها، إلى ما كانتش متحيزة ما هي الخلفيات الفلسفية الكامنة وراء النظام العلمي لعلم السياسة كما ندرسه به الآن، في تطور دياله الطبيعي والتاريخي من مرحلة التأسيس سواء مع المدرسة، نقدر نقول المدرسة الصراعية اللي تتمثلها مدرسة الصراع الطبقي مثلا مع الأطروحة الماركسية، ولا نظرية مثلا الصراع النخب، ولا نظرية صراع الجماعات، ولا مع المدرسة النسقية التوازنية البنيوية والوظيفية مع طالكوت بارسونز، مع جابرييل الموند، مع مثلا دافيد ستون، هذا عالم من الدراسة النسقية، ولا مع ما بعد الحداثية الهندسة السلوكية، البحث في الخلفيات، هل هذه المناهج، هذه الأطور، هل هي متحيزة، ما هي مضامينها، هل هي قاصرة، واش عندها محدوديات منهجية ولا ما عندهاش محدوديات منهجية، واش عندها محدوديات تفسيرية ولا عندها ولا ما عندهاش محدوديات تفسيرية، ولا الى اي حد يمكن استعمالها في بيئات اخرى. ولا كان اذا كان بان هذه المعرفة هي متحيزة، ما هي تعبيراتنا نحن على هذه التحيزات؟ حاولت ان اقارب هذا الموضوع.
شكرا محمد طويل، توقف لي فترة قصيرة ثم نستأنف برنامج من ثمرات الجامعة مع الدكتور محمد الطويل.
راديو منارات، قناة يصنعها المستمعون. يصنعها المستمعون.
سادة المستمعون، عدنا إليكم من جديد، برنامج من ثمرات الجامعة تحت إشراف مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين، وضيفنا الدكتور محمد الطويل. وأطروحة من ممارسة السلطة إلى رعاية المصالح، دراسة في المغترب العربي الإسلامي لعلم السيادة، لعلم السياسة عفوا. الدكتور محمد الطويل، يعني بعد نقاش السياق والفرضيات والإشكالية، لنبدأ في الحديث عن بعض الثمرات الفعلية، بعض الخلاصات اللي تحققت منها وتوصلت إليها من خلال اختبار فرضيتك على الميدان.
طبعا أستاذ الغروس، البحث انبنى بشكل أساسي على واحد المجهود نقدي، أنا أكررها، مجهود نقدي متواضع. هذا المجهود النقدي تصدى المحاولة دراسة مثالب تطور علم السياسة في السياق دياله الوضعي الغربي الحديث، من خلال مختلف المدارس، كيف ما سلفت وذكرت سالفا، سواء مع المدرسة التأسيسية، مع التأسيس الأول نتكلم على هوبس، مونتيسكيو، جون جاك روسو، لأنها في هذه اللحظة هذه عرفت أوروبا لحظة التحول من 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 منطق، من رؤيه للعالم نقدروا نقولوا لاهوتيه، فيها واحد النوع ديال الترتيب، واحد النوع كذا، واحد المنطق ارسطي كان تيحكم، الى منطق حديث، منطق مبني على العلم الحديث مع الاكتشافات ديال غاليليو واسحاق نيوتن وكذا، واللي انعكست طبعا وانعكست هذه الاكتشافات
متعدده المجالات والمستويات،
هذه الاكتشافات اللي كانت مرتبطه بالعلوم الحقه، لان انعكست على العلوم الاجتماعيه. تعرف بان كان واحد الهدف أساسي لعند علماء الاجتماع والسياسة هو أنهم يبنيوا نموذج علمي قريب من نموذج العلوم الطبيعية، وهذا فيه واحد الفرضيات، هو اعتبار بأن الإنسان والمجتمع هو شيء من أشياء هذا الوجود. وبدأت تتكلموا في علم الاجتماع على تشييء التعامل مع الظاهرة الاجتماعية بمنطق الشيء، هذا فيه واحد خلف. ثم ندرس الصراعية، خصوصا مع الأطروحة الجادة، الأطروحة الماركسية، خصوصا الأطروحة الماركسية التقليدية، كيفاش تعطت في رؤيتها للدولة، رؤيتها للصراع السياسي بين الطبقات كذا. ثم المدرسة التوازنية، تنقدروا نقولوا بالتوجهات الثلاثة، البنيوية والوظيفية والنسقية، على أي الدراسة النقدية لهذا التطور أفضى إلى محاولة ديال الكشف واستجلاء بعض الخلفيات اللي هي بقت متحكمة في صورة الباحث للدولة، للسياسة، للصراع السياسي، للعلاقات. طبعا أفضل بحث إلى الوقوف عند مجموعة من الإشكالات والاختلالات وموارد القصور، وأحد الموارد القصور الأساسية هو في التعاطي مع الإنسان باعتباره مجرد مقولة طبيعية مادية، باعتبار أن الإنسان هو جزء من هذا الوجود الطبيعي المادي، يسري عليه ما يسري على باقي الكائنات والحيوانات طبعاً، من قوانين وقيام وسنان وكذا. فهذه الخلفية حكمت التطور صور العلاقات الاجتماعية وكذا. فالباحث صدر هذا الموضوع، حاول أنه ينتقده، وينتقد حتى الصيغة الأبرز فيه والصيغة المنهجية، تعطيت مع المنهج باعتباره الصياغة النظرية للقوانين اللي تتحكم تطور الظاهرة الاجتماعية. كل مدرسة كان عندها تصور وصياغة طبعا، وأفضت بها أفضت مثلا المدرسة الماركسية إلى نظرية محلل الدولة، ولا أفضت المدرسة الحداثية مثلا إلى مركزية الدولة، كلها أفضت إلى. طبعا من بعد هذا المجهود النقدي كان عندي متسع، كان شكل لي أرضية للتبشير بإمكانيات صياغة نموذج جديد بنفس المنطق المعماري النقدي، يعني الأسس الفلسفية والفكرية والمعرفية، نسميها على الأقل بتقول المرجعية باعتبارها الفكرة الأساسية والجوهرية، رؤية العالم، ثم الانعكاس ديالها على 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 معمار علم السياسة من خلال منظور عربي إسلامي تحترم مقومات الانتماء ديالو الاجتماعي، لأن الانتماء للأمة أو الانتماء للمجتمع ماشي هو انتماء ترابي فقط، ولكن انتماء تعبر واحد المخزون حضاري وتاريخي ممتد في الزمن.
شنو هي بعض الإشارات في هذا الاتجاه، هذا النموذج الجديد اللي قلت قبيلة فيه من جرأة، بل الآن أنه يتقدم في هذا المجال ديال صياغة نموذج مختلف على 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 المألوف، وخا يكون سباحة ضد التيار. فشنو هي بعض الإرهاصات الأولى لهذا النموذج اليوم اللي نقولوا كيبشر به
الباحث؟ نقدروا نقولوا في ثلاثه ديال المستويات. انا عندي ثلاثه مستويات دارجه، عاد من بعد تبقى نبحث على ثلاثه المستويات. على اي المستوى الاول؟ على المستوى الاول هو المستوى المعرفي. طبعا النظام المعرفي العربي الاسلامي مؤسس على واحد الخلفيه نظريه عندها اجابه على سؤال الغيب والانسان والطبيعه. كيف ما قلنا مثلا إلى جزء الوقت، نقدر نقول مثلا تصور الإنسان الغربي للإنسان ولا تصور الغربي للإنسان هو باعتباره مجرد مقولة طبيعية مادية. في المقابل مثلا التصور العربي الإسلامي هو أنه كما تقول الدكتور عبد الوهاب السيري إنسان رسالي تجاوزي، الإنسان كائن رسالي تجاوزي، أو كما تقول الدكتور طه عبد الرحمن أن الإنسان متعدي، في مقابل أنه في النموذج الغربي إنسان لازم
لازم
بمعنى لازم الوجود الطبيعي المادي العالم المرئي. ولكن الإنسان في الرؤية الإسلامية كيف ما هو يسعى إلى تحقيق مصلحته الآنية، ولكنه مرتبط بأشواق أخرى تنتمي إلى عالم آخر يتجاوز وجود العالم المادي الطبيعي. وهذه من هنا الرسالية، والإنسان يستطيع أن يرتقي بكينونته من الوجود الطبيعي المادي إلى أشواق الرسالة من خلال القدرة التجاوزية، لأن فيه شيء من روح الله في نهاية المطاف.
إذن لا يمكن أن يكون جسمان في الطبيعة طبعاً فقط يتعرض لعوامل التعرية والشمس
وتقوم بالتجارب شرف الله وقدرك على الكلب وعلى كما مثلا مدرسه سلوكيه مثلا مع بافلوف، ودل الاسقاط على الانسان. لا، الانسان شيء اخر، هو الا كان كل الموجودات هي جزء من الطبيعه لا تتجزأ عن الطبيعه، ولكن الانسان هو جزء من الطبيعه ولكن عنده قدره على انه يتجزأ عن الطبيعه.
طيب هذا المستوى الخلفي، هذه معرفي.
ثم هذا المستوى الثاني هو المستوى ديال التاسيس المفاهيمي. كاين واحد مجموعه ديال الاشكالات الجوهريه تعاطى معها العقل العربي المسلم خصوصا في القرن الذي مضى بنوع من الاستسهال، نوع من، وهي قضايا اشكاليه جوهريه وعميقه. مثلا من قبل مثلا مفهوم الدوله تنظر دابا الحمد لله الكتابات بدات تسائل هذا المفهوم، ولكن خارج نطاق الاستصنام وخارج نطاق التبعيه الفكريه والعلميه. الدكتور وائل الحلاق مثلا، الدكتور طلال الاسد، الدكتور واحد مجموعه ديال الكتابات مبدعه في
يعني اجتهادات من تحيزات مختلفه.
طبعا الى انتهى علم السياسه الى اعتبار الدوله كائن تعبر على منتهى التاريخ، كما في الاطروحه الهيجليه ولا مثلا الاطروحه النيتشيه اللي ادت بنا الى تاليه الدوله او الدوله الاله. يعني انها وصلت واحد المستوى من المركزيه. نيتشه عنده هذيك العباره اللي تتداولها كثير من المهتمين، مات الاله اتقوا الدوله، بمعنى ان الدوله وصلت. في حين ان مثلا في التجربه العربيه الاسلاميه الدوله ما كانتش عندها هذا الحضور، حتى الدوله في بالمعنى في اللفظ اللاتيني مثلا ستيت ولا ايطا هي التبات، في حين انها في المدلول اللغوي التداول. هي التداول بمعنى هي المتغير. ولهذا الدوله ما كانتش في التجربه العربيه الاسلاميه ما كانش عندها الحضور اللي كاين الان في التجربه الغربيه. وهذا اشار اليه عبد العروي في حقوق في الكتاب ديالو المهم الحريه، في الكتاب ديالو ديال الدوله، ولكن كانت اشارات للحريه. تتكلم عبد الله العروي على ان الانسان العربي والانسان المغربي اذا بغيت تقول ما كانش تيشوف الدوله الا مرتين في الحياه، مره ملي تيبغي يمشي يدير الحج، ومره ملي في السنه ملي تيبغي يعطي الموكوس. بمعنى الدوله ما كانش عندها هذا الحضور.
ما وصلنا ليه اليوم على المقاربات الحديثه اصبحت مهيمنه.
طبعا المولود لا يعترف بولادته الا بعد ان تقر الدوله بولادته، والميت لا يمكن ان يعتبر ميتا الا بعد ان تقر الدوله، والدوله تسير التعليم والصحه والاقتصاد وكل شيء، حتى اصبح الانتماء الى الدوله عنوان الانتماء للمجتمع، وليس الانتماء المجتمع عنوان الانتماء للدوله.
طيب شو مستوى الثالث؟
في الاتجاه تنقل الدكتور نصر عريف بدا مفهوم الدوله الوظيفيه. لا هو ولا مجموعه ديال 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 المثقفين الحاضرين اسم الدوله الوظيفيه، باعتبار ان الدوله، ما الدوله؟ الدوله هي التعبير المؤسساتي والقانوني واحد المضمون اجتماعي ناجز في التاريخ، بمعنى أن الدولة مسبوقة بوجود اجتماعي ناجز في التاريخ وتعبر عنه. فبالتالي هنا الدولة بالمعنى الوظيفي وليس بالمعنى المهيمن اللي تكلمنا عليه في هذا الاتجاه. وحاولت من خلال هذه المقاربة نسأل واحد مجموعة شبكة المفاهيم المرتبطة بهذا الموضوع، مرتبطة بفلسفة القانون في علاقتها بالشريعة، شنو منطق ديال الشريعة وشنو منطق ديال القانون خارج نطاق المطارحات نقدر نقول الفقهية السلفية وكذا والتناقضات ديال القانون مع الشريعة، ولكن مستويات هي أرقى. ونقول بأن هذا المستويات من النقاش غير مستجد عندنا احنا، لا هو موجود الآن حتى في المدارس الغربية وتقدموا فيه تقدمات كبيرة. طيب. مطرد بادي تتكلم على الدولتان، تتكلم على الدولة المستوردة.
طيب نحاول نخصب المستوى الثالث باش أنا بقيت هذا المعرفي على المفاهيم.
المستوى الثالث مرتبط بالتحليلي لأن كيفاش الباحث كان عنده واحد الهم أساسي هو كيفاش ممكن يخلص إلى إبداع مجموعة من القواعد المنهجية التي تعين الباحث للتصدي لدراسة الديناميات الاجتماعية بناء على هذا الرزنمة، بناء على هذا الأساس. ونعتقد بأن تقدمنا شوية في واحد المجموعة ديال سواء من خلال التحليل ديال العلاقات ما بين الفرقاء، العلاقة ما بين الأحزاب، العلاقة ما بين الفئات وكذا. تعتقد بأن هذه وهي خطوة أولى طبعا للمراكمة عليها، هي مسبوقة حتى نرد الفضل لأهلي، مسبوقة بالتجارب لا قومية مع محاولات تعريب العلوم، ولا إسلامية مع المحاولات ديال أسلمة العلوم خصوصا مع المدرسة الرائدة ديال المعارف الإسلامي. بعض الرواد الأوائل تنتكلموا على راجي الفاروقي الإسماعيلي، تنتكلموا إسماعيل راجي الفاروقي، تنتكلموا طه جابر العلوان، تنتكلموا يعني مجموعة من 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 الأعلام، ولا مجموعة من الأعلام المغاربة في حقيقة مع الأستاذ علال الفاسي، مع الأستاذ، ولكن الآن في اللحظة الراهنة مع الدكتور طه عبد الرحمن أكيد أنه يقدم إبداعات متميزة في هذا الباب.
نعم، ونحن نتحدث عن المستوى الثالث مرتبط بالخلاصات. كيف يمكن كما هو دائما في البحث أن يفتح محمد طويل بحثه دون أن يغلقه؟ إذا طلب أن تطور هذه الدكتورة لإشكاليات أخرى في المستقبل، أو كن نهايتها بداية لأبحاث أخرى، لأن بعض العلماء يقول أن البحث ينطلق بعد الدكتورة، فكيف يمكن يعني الإشكاليات أو ربما المواضيع اللي ترى أنها ممكن أن تشتق من هذه الأطروحة ومن خلاصتها ونهايتها لتشكل مواضيع بحث أخرى؟
طبعا كيف ما قلت في أول الحلقة، هذا مسار دونه الأعمار ودونه الأجيال. الباحث كان عنده شوية ديال المراهقة الفكرية اللي بغيت نقول في التصدي لهذا السؤال، وإلا الحضر والاحتياط المنهجي والعلمي لا يفيد في التصدي مثل هذه الأسئلة الكبيرة. ولكن أعتقد بأن صدق الانتماء للأمة وأن الباحثين معنيين بأنهم يعبروا على تجربة الأمة بلغة عالمة، بلغة علمية وبلغة معرفية، يستدعيوا هذه المفاهيم، يستدعيوا هذه القيام، يستدعيوا هذه الخلفيات، هذه المخزونة التراث اللي ممتد لقرون الزمن، ويعبروا عليه في حركة الواقع ويسكنوا في حركة الواقع بما يليق معرفيا وما يليق منهجيا. في هذا الاتجاه أعتقد بأن المجالات البحث من خلال هذا التأسيس المعرفي والعلمي والفكري مفتوحة في مقاربة إشكاليات كثيرة مستجدة بمنطق عصري. أنا تكلمت على بعضها، الموضوع ديال الدولة، الموضوع ديال القانون، الموضوع ديال الشريعة، الموضوع ديال حقوق الإنسان، هذه موضوعات إشكالية مع كل أسف تنتعرضوا لها يوميا وما عندناش معالجات نظرية شاملة وكاملة. إلى الباحثين تشبعوا بروح الانتماء لمجتمعاتهم، استوعبوا هذا، يستطيعون أن يقدموا إجابات أصيلة على هاد الإشكالات، ما توضعش مجتمعاتهم في تناقضات كيف ما تنعيشها الآن. وتنعتقد بأن كثير من القضايا اللي مهم فيها هو كيفاش ممكن تملك أنت هاد التحيزات ديالك المعرفية وتعبر عليها.
دكتور محمد طويل، كل الشكر لك على تقاسم بضع ثمرات هذه الأطروحة في علم السياسة بعنوان من ممارسة السلطة إلى رعاية المصالح الدراسة في المقترب العربي الإسلامي لعلم السياسة. كل شكر لك سمح الطويل.
شاكر لك هذا الاهتمام وشاكر لك أنك أرجعتني هذا الصباح الباكر إلى موضوع فكري انتشلتني من وطأة اليومي والراهن والجزئي، وأعدك كما أعد السادة المستمعين رفقة زملائي الباحثين بعضهم استبشرت خيرا سيكونوا معك إن شاء الله على أن نستأنف هذا المجهود حتى يعود على الأمة ويعود على المجتمع ويعود على الوطن بالنفع إن شاء الله بحول الله.
وهي الخلفية التي نبغى أن تظل مؤطرة للفعل ديالنا في أي مجال، لابد أن نعود دائما للبحث العلمي ك يعني موجه وكمؤطر لفعلنا في مختلف المجالات. وإلى ضيف آخر وحلقة جديدة من برنامج من ثمرات الجامعة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
من ثمرات الجامعة. قطف إذاعي لبعض من ثمرات الجامعة المغربية من خلال الأطروحات المتألقة في مختلف الميادين وتخصصاته.